الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر، هل يجوز دفع ضرر السحر بالسحر أو لا؟ بعد أن تقدم من المصنف إثبات الحكم في ما ذكر كأقسام للسحر أو ما ألحق بالسحر حكما يتعرض إلى المطلب الأخير، وهو هل يوجد استثناء من الحكم أو لا؟ بمعنى دفع السحر بالسحر لا ريب أنه سحر، أنه ينطبق عليه عنوان السحر، فبالتالي تشمله أدلة التحريم. لكن يقع السؤال والبحث: هل يوجد دليل على استثناء وتخصيص الحكم بغير هذا المورد فيجوز دفع السحر بالسحر أو لا؟ يقول المصنف في المقام: الظاهر جواز دفع السحر بالسحر، ويستدل لذلك بدليلين. الأول هو أصالة الجواز، بمعنى أننا نشك في جواز وعدم جواز دفع السحر بالسحر، فمع الشك يصار إلى أصالة الجواز. لكن السؤال المنطقي في المقام: كيف يحصل الشك مع وجود الأدلة المانعة المتقدمة؟ فإنه يصار إلى الأصل إذا شككنا في الحكم، أما مع وجود الأدلة المانعة المطلقة الشاملة للمقام بعد الفراغ من كون ما يعمله هذا الشخص لدفع السحر هو سحر، أصل الفرضية أنه يفعل سحرا لدفع الضرر من سحر آخر، فإذا كان هو سحر فيفترض أن الأدلة المانعة المتقدمة تشمل هذا المورد، فكيف حصل الشك؟ يقول المصنف: الشك يحصل بعد افتراض دعوى انصراف الأدلة المانعة عن هذا النوع من السحر، يعني الأدلة التي تمت سابقا وأثبتنا من خلالها حرمة السحر، هذه الأدلة لا تشمل دفع السحر بالسحر. لماذا؟ لأن تلك الأدلة تنصرف إلى السحر الذي لا يقصد به غرض راجح شرعا، فحينما حرمت السحر كأنما السحر على قسمين: سحر يترتب عليه غرض راجح ومقبول ومطلوب شرعا، وسحر لا يترتب عليه مثل هذا الغرض. والأدلة المانعة مطلقة وشاملة، ولكن لكل أنحاء وأقسام السحر مما لا يترتب عليه غرض شرعي. أما إذا كان هناك سحر يترتب عليه غرض وذاك الغرض راجح شرعا، فالأدلة المانعة لا تشمله، منصرفة، هكذا يقال، منصرفة عن تلك عن السحر الذي يدفع به السحر. وحينئذ مع دعوى الانصراف يبقى السحر الذي يدفع به السحر سحر يترتب عليه غرض راجح شرعا،
ترجمة كان يفعل في تلك الشرائع السابقة لا تصلح دليلا لإثبات الجواز في المقام، إذ ربما هذا الحكم الثابت بالجواز، هذا الحكم وهو الجواز الثابت في الشرائع السابقة لا دليل على ثبوته في شريعتنا. ليست هناك قاعدة تقول كل ما جاز أو كل حكم ثبت في الشرائع السابقة فهو ثابت في شريعتنا، ما عندنا هيك شيء، بل لعنه بالعكس، الأصل أن الأحكام السابقة نسخت ونحتاج إلى دليل لإثبات عدم النسخ أو أن الحكم باق إلى هذه الشريعة. فالأدلة التي بيّنت جواز السحر في الأزمنة السابقة في الشرائع السابقة لا تصلح دليلا في المقام. يجيب المصنف عن هذا بأن ظاهر حال الأئمة عليهم السلام حينما يكونون في صدد تبليغ الأحكام الشرعية فهم ليسوا مؤرخين، لا يمكن أن نعامل الأئمة عليهم السلام معاملة المؤرخ أنه ينقل الحوادث والوقائع السابقة في مقام نقلها فحسب، وإنما بقرينة كونه مبلغ ومشرع لا بد أن يكون كل ما يذكره فيه تنبيه، فيه تنبيه على حكم ثابت في حق المخاطب ومن سيسمع الخطاب. وهذه القصص التي تروى وتنقل عن هاروت وماروت لا يريد الإمام عليه السلام بيان تلك الواقعة فقط، وإنما الجواز الذي ثبت آنذاك ثابت الآن. قال: وربما حمل أخبار الجواز الحاكية لقصة هاروت وماروت على جواز ذلك في الشريعة السابقة، وفيه نظر، النظر هذا اللي بيناه أن الإمام ليس يعامل معاملة المؤرخ وناقل التاريخ. قال: ثم الظاهر أن التسخيرات، الأمر الثاني الذي ظاهر المصنف أنه يستثنيه ويقول بجوازه هو التسخير. أولا، ما المقصود بالتسخير؟ مما تقدم اتضح أن المقصود به تسخير شيء واستخدامه لغرض تحصيل شيء معين، كتسخير الجن أو الشياطين أو الملائكة أو حتى الحيوانات كما سيشير المصنف، فيسخر شيئا من هذه الأعيان ليستفاد منه فائدة معينة. هذا الذي ذكر في بعض الكلمات أنه مستثنى، المصنف يقول لا، تقدم أنه محرم، والوجه في التحريم بحسب رأي المصنف أن التعاريف التي ذكرت للسحر تشمله، أو على أقل تقدير بعض التعاريف، فإذا انطبق عليه عنوان السحر حينئذ تشمله أدلة تحريم السحر. بل أكثر من ذلك، كما تقدم أن بعض الفقهاء الذين اشترطوا الإضرار في مفهوم السحر، أن السحر لا يصدق إلا مع الإضرار، قالوا بتحريم التسخير. وتقدم من المصنف تخريج أن المسحور هو حينئذ ذلك المسخر، ملك أو جن أو غير ذلك، والإضرار هو بتعجيزه أو تقييده وصرف تصرفاته عن مقتضى طبعه. فحتى هؤلاء الذين اشترطوا الإضرار قالوا بتحريمه. إذن نفس أدلة التحريم تشمله مضافا إلى كلمات الفقهاء. قال: ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها، أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر على جميع تعاريفه. وقد عرفت أن الشهيدين مع أخذ الإضرار في تعريف السحر ذكرا أن استخدام الملائكة والجن من السحر، ولعل وجه دخوله تضرر المسخر بتسخيره كما تقدم هذا. وأما سائر التعريف فالظاهر شمولها لها، وظاهر عبارة الإيضاح أيضا دخول هذا في معقد دعواه الضرورة على التحريم، لأن الظاهر دخولها في الأقسام والعزائم والنفث، ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات من الهوام والسباع والوحوش وغير ذلك، خصوصا الإنسان. الأخير هو السيميا. المصنف يقول هذا ملحق بالسحر، إن لم يكن هو من السحر فهو ملحق. ما هو المراد به؟ علم السيميا هو علم يترتب عليه إيجاد الخيالات والتوهمات في ذهن المقابل، فيجعل المقابل يتوهم أشياء يترتب على تلك الإيهامات والتخيلات أن يعجزه أو أن يقعده أو أن يسيره، بحيث يتحكم فيه عن طريق تلك التخيلات والإيهامات. هذا يسمى بعلم السيميا، وهو أيضا من المحرمات، سواء ألحقناه بالسحر موضوعا أو حكما. قال وعمل السيميا ملحق بالسحر اسما أو حكما، يعني موضوعا أو حكما. وقد صرح بحرمته الشهيد في الدروس، والمراد به على ما قيل إحداث خيالات لا وجود لها في الحس يوجب تأثيرا في شيء آخر. هذا بعد من اطلع على أقسام العلم في الفلسفة، وأن هناك قسم من العلم هو بمجرد أن يتخيل أو أن يتصور شيئا يعمل على وفقه وطبقه، كمن يتخيل أنه سقط من شاهق أو أنه على شفا حفرة يرى نفسه هاويا وساقطا، وقد يحدث حركات تنسجم مع من ظاهره الهوي والسقوط، يتضح له هذا المطلب. هذا تمام الكلام وما يمكن بيانه في المسألة العاشرة، وهي السحر. يقع الكلام لاحقا في المسألة الحادية عشرة في الشعبذة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.